أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواجب التوصلي والتعبدي، مثل ما الشيخ مالك قال بأنه الواجب التوصلي هو كالتطهير، المراد منه وغايته الوصول إلى الغاية المعروفة كطهارة مثلا الثياب. الواجب التعبدي كالعباديات، يعني صلاة وصوم وحج وهول. طيب، لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القرب والامتثال. طيب، وهي الواجبات التعبدية، وفي مقابلها تطهير الثياب، واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان. طيب، هلأ هذه الأمور التوصلية، والقسم الأول يسمى بالتعبديات الذي يحتاج إلى نية قربة، والثاني يسمى بالتوصلي وهو الذي لا يحتاج إلى نية قربة وإنما له غاية مثلا عادية قد تحصل من دون نية القربة كتطهير الثياب. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب أم مرده إلى عالم الملاك؟ طيب، يعني إذا أنت بدك تقول أنه مرده إلى عالم الحكم والوجوب، شو دليلك؟ دليلك أنه إذا بده ينزل على قلب رسول الله هذا الحكم الشرعي فبده ينزل مقيد بقصد امتثال الأمر، مش هيك؟ وإذا كان توصلي بينزل غير مقيد كقولنا طهر الثوبة، ولكن إذا كان تعبدياً فيجب أن ينزل على قلب رسول الله أن ينزل هذا الحكم والوجوب مقيدا، كأن يقول جبرائيل عليه الصلاة والسلام لرسول الله مثلا الصلاة واجبة بقصد امتثال أمرها، فمن الطبيعي أن يكون التقييد في مرحلة الحكم والوجوب، يعني الوجوب من باب العطف التفسيري هو نفس الحكم، بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا. هل كاتب هون أو جزءا؟ شوف السيد الشهيد لأنه هو أستاذ، فيعني منهج تدريسي، يعني كلمة الحكم والوجوب هي كلمة واحدة من باب العطف التفسيري، وإن كان الحكم أعم طبعا من الوجوب، مسألة واضحة. لما بيقول لك قيدا أو جزءا، ما هو القيد أما أن يكون جزءا وأما أن يكون شرطا، عارف شو؟ فهيدي بسميها من باب التعليم، يعني بس بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا من باب التعليم. في بس يقول قيد وفي بس يقول جزء، لكن في كلام يا أخوان. ليش السيد قال قيدا أو جزءا؟ لأنه في كلام أنه شرطية القربة هل هي جزء أم شرط في العبادة؟ هل هي جزء في العبادة أم شرط في العبادة؟ هذا المشهور أنها شرط، لذلك سيد الشهيد قال قيدا، عرفت شو؟ طيب، ما مشكلة، بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في الصلاة متعلق الوجوب التعبد يعني الصلاة، يعني يا أيها النبي صلي بقصد امتثال الأمر بالصلاة، متعلق الوجوب هو الصلاة، يعني تعلق الوجوب به، عرفت؟ بالمتعلق. طيب، ولا يكون كذلك في الواجب التوصلي، لأن الواجب التوصلي لا يكون مقيدا في مرحلة الحكم والوجوب، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم. هون تنحل المشكلة، ما بيكون في عنا مشكلة الدور، وهذه المشاكل التي سوف تأتي معنا في هذا الدرس وفي الدرس اللاحق. إذا قلت إنه مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم تنحل المشكلة، ولكن قطعا ليس الأمر هكذا. يعني مثلا لما نزل الملك جبرائيل على قلب رسول الله قال له يا رسول الله أقيم الصلاة وملاك الصلاة، وملاك الصلاة متوقف على قصد امتثال الأمر به، أكيد لا. يعني هو جبرائيل قال لرسول الله هيك، يا أيها النبي أقيم الصلاة، ويشترط في إقامة الصلاة أو ويشترط مثلا في ملاك الوجوب أن تقصد امتثال الأمر. كيف بدي يقول أن تقصد امتثال الأمر وبعد الأمر ما صدر؟ بعدنا عم ننظر إلى مرحلة الملاك. أن تقصد امتثال الملاك هيك، يعني معقول هيك أن تقصد امتثال الملاك؟ شو الحكي هذا؟ طيب، هلأ بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، نعم، ولكنه في التعبديات ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي التوصليات ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد تطهير الثياب. طيب، لحد هون ما في كلام، هذا كله واضح بياخذوه بالحلقة الأولى والثانية. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يعني في الصلاة. يعني إذا بدك ترجع للقيد إلى عالم الحكم والوجوب بدنا نوقع بمشكلة. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، طبعا إذا قلنا بأن هذا التقييد ناظر إلى عالم الحكم والوجوب. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبد والتوصل بالوجه الثاني وهو الملاك، يعني وهو إرجاع التقييد إلى مرتبة الملاك. طيب، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول قطعا لأجل ضرورة تبيين الحكم لرسول الله. هيك إذا بده جبرائيل الأمين بده يبين الحكم الشرعي ويقول لرسول الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إذا بده له أقيم الصلاة سمع، بدي أقول بشرط أو بقصد شو؟ امتثال الأمر به، سمع؟ يعني بدي يكون على مستوى التقييد، بدي يكون على مستوى الحكم والوجوب. هذا واضح، لأنه جبرائيل عم بيقله في مقام وفي مرحلة الجعل، يعني في مرحلة إنزال الحكم على قلبي الرسول الأعظم. هيك لذلك تعين تفسيره بالوجه الأول، هذا شيء من المسلمات. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه. طيب، الوجه الأول، نحن اليوم بس نأخذ الوجه الأول. الوجه الأول إن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة. ليك أنا قبل ما أشرح لكم الدرس اكتبوا الخريطة التالية، اكتبوا، لأنه مش رح تفهموا الدرس إذا ما كتبتوا هيدا الخريطة. اكتبوا 1 شحطة الصلاة بين قوسين، افتح قوس ثالث بقصد امتثال الأمر سكر القوس، واضح؟ منعود نعيد. اكتب 1 شحطة افتح قوس الصلاة سكر القوس، افتح قوس ثالث بقصد امتثال الأمر سكر القوس. اكتب بعد منا في الذهن، منيح، اكتب بعد هذا القوس الرابع، اكتب في الذهن. طيب، تحت هذا السطر اكتب سهم وأشر بالسهم لتحت، أشر بالسهم لتحت. طيب، السطر الثاني اكتب 2 شحطة الأمر شحطة افتح قوس الصلاة سكر القوس، افتح قوس ثالث اكتب بقصد امتثال الأمر سكر القوس. اكتب تحت السطر الثاني سهم وأشر فيه للسهم نزول، يعني السهم نزول يعني إشارة لتحت. اكتب السطر الثالث 3 اكتب 3 شحطة افتح قوس الصلاة سكر القوس، افتح قوس ثالث بقصد امتثال الأمر سكر القوس الرابع، واكتب في مرحلة الامتثال. هل أنا ليش عملكم في الذهن وفي مرحلة الامتثال؟ لحتى حللكم إياها لمشكلة الدور، لأنه المستشكل ما كان كاتب برقم 1 في الذهن وبرقم 3 في مرحلة الامتثال. سامع؟ بس لما السيد الشهيد قال بالسطر الأول في الذهن وبالسطر الثالث قال في مرحلة الامتثال انحل الدور. فأنت هلأ أنا إذا بدي أشرح لك الدرس الأول، هذه كلمة الأول، بدك تغض النظر عن جواب السيد الشهيد أنه بالسطر الأول في الذهن وبالسطر الثالث في مرحلة الامتثال، بدك تغض النظر لأنه هذا بيكون الحل، ما بدك تعرف الإشكال. الإشكال شو هو؟ أنه رقم 1 ورقم 3 هن زيتون، فهو الدور. عرفت شو؟ لأنه الأول شو هو؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر. المرحلة الثانية يعني لما الله تعالى بيتصور الصلاة بقصد امتثال الأمر، بالمرحلة الثانية يأمر الله تعالى بهذا المتعلق، واضح؟ بالمرحلة الثانية اللي هو السطر الثاني يأمر الله تعالى بالصلاة بقصد امتثال الأمر، مش هيك؟ بالمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الامتثال، هي اللي هي السطر الثالث يعني 3، في مرحلة الامتثال يمتثل المكلف المصلي بالصلاة بقصد امتثال الأمر. هل المستشكل لأنه ما ميز بين رقم 1 ورقم 3 قال لك يحصل الدور؟ هيدا كل الإشكال وكل الرد لرد السيد الشهيد. كل رد السيد الشهيد قال الأول في الذهن والثالث في مرحلة الامتثال، هيدا كل الدرس، ولا كلمة زادوا عن هيدا الكلمة. بس هلا لما من كتر حكي بس ليوضح السيد الشهيد، ليوضح الأمر إنه الإشكال هو هيدا الدور، وحلوا أنه رقم 1 هو في الذهن ورقم 3 هو في مرحلة الامتثال. هذا كل الدرس، ما في ولا كلمة زايدة. يلا إذا منطبق هذا الدرس الأول، إن قصد امتثال الأمر، اكتبوا حد منه رقم 3، اكتبوا حد منه إن قصد امتثال الأمر، اكتبوا 3 لأنه إشارة إلى السطر الثالث اللي هو رقم 3. متأخر رتبة عن الأمر. الأمر اكتبه رقم 2، لأنه 2 هو رقم الأمر، هو رقم 2. الصلاة بقصد امتثال الأمر التحتاني هو رقم 3. إن قصد امتثال الأمر اللي هو رقم 3 متأخر رتبة عن الأمر، مش هيك؟ طيب عال، ليش؟ لتفرع القصد على الأمر. ما بده يجي أول شيء أمر لنمتثل، لنقصد امتثال الأمر، مش هيك؟ هذه مسألة واضحة. فلو أخذ القصد قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب، يعني برقم 1، لكان داخلا في معروض الأمر، لكان داخلا في معروض الأمر يلي شو هو؟ يلي هو الأمر، يلي هو رقم 2، يعني الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر. فلو أخذ القصد قيدا، يعني شرطا، هو قصد الشهيد هو هيك قصده شرطا، لأنه بتعرف أنت الاختلاف اللي قلنا لكم إياه، أنه اليوم هني مختلفين أنه قصد امتثال الأمر يعني القربة هل هي جزء في العبادة أم شرط؟ المشهور أنها شرط. فالسيد قصده يقول هيك، فلو أخذ القصد شرطا أو جزءا، مش مشكلة هلأ، في متعلق الأمر يلي هو سطر 2، متعلق الأمر يعني الصلاة بقصد امتثال الأمر، لكان داخلا في معروض الأمر، مظبوط، لكان داخلا في معروض الأمر، يعني ما عرض عليه الأمر، ما عرض عليه الأمر يعني متعلق الأمر ضمنا ومتقدما على الأمر. إجا للسطر الأول لرقم 1، لكان القصد متقدما على الأمر، يلي هو السطر الأول، تقدم المعروض يعني المأمور به على عارضه أي الأمر، عرفت؟ فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. السطر الأول والثالث صاروا نفس الشيء. السيد كيف حلون؟ قال له الأول ذاني والثاني في والثالث في مرحلة الامتثال لا دور. هيدا كل الكلام، ما في بالدرس ولا كلمة زايدة أبدا عن هالشرح هيدا. والجواب إنما هو متأخر عن الأمر يدور رقم 3 ومتفرع على ثبوته، هو قصد الامتثال من المكلف خارجا يعني في مرحلة الامتثال، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى، وليس الأول. إنما هو متأخر عن الأمر هو 3، مش واحد، مش رقم 1، وما يكون متقدما على الأمر هو 1 مش 3، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، يعني تقدم الموضوع على الحكم مثلا، لأنه خي ما بيصير واحد يأمر، ما بيصير المولى يأمر بشيء إذا ما بيتصور متعلق الأمر أولا ثم يأمر به ثانيا، ما دي واضحة. وما يكون متقدما على الأمر، يعني عم ينظر إلى السطر الأول، تقدم المعروض على عارضه، المعروض شو هو؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر، عارضه اللي هو الأمر، واضح؟ هو عنوان المتعلق يعني الموجود في الذهن يلي هو رقم 1، هو عنوان المتعلق وهو تصوره في ذهن المولى يلي هو رقم 1، لأنه ما لم يتصور المولى الشيء أولا يعني هو رقم 1، لا يمكنه أن يأمر به بسطر 2. وأما الوجود الخارجي اللي هو السطر الثالث، الوجود الخارجي للمتعلق، فليس متقدما على الأمر، هو 3 مش رقم 1 يا عالم، بل هو من نتائج الأمر، لأنه صار في مرحلة الامتثال، لأنه رقم ثلاثة، فلا محذور، قصده لا دور. وكأن صاحب هذا البرهان هلأ السيد الشهيد عم بعيد كله، هلأ بده يعيده، خلص هيدا هو كل الجواب. بس السيد بده يعيد دائما، بتعرفوا السيد بكل كتاب الحلقة الثالثة بكرر مرتين أو ثلاثة، كل درس بكرره مرتين أو ثلاثة. ليش؟ فقط لتثبيتي في أذهان الطلبة، وأني أقول لكم دائما معه حق سمع، لأنه أنتم اليوم طلبي، يعني الطالب لازم تثبت الفكرة في ذهني قطعا لازم. طيب، وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق الذهني بالموضوع الخارجي، هذا كل الجواب. بس فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع كفعلية الزوال الخارجي، يعني فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لفعلية الزوال، تابعة لوجود الموضوع خارجا، تابعة لوجود الزوال والعقل والبلوغ. وحيث اختلط على هذا المبرهن، بل ليش السيد الشهيد عم بيقول ساعة اختلط وبآخر الفقرة بيقول فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة، يعني بيقول هيك من باب، يعني معلش معلش تسمحوا له للسيد الشهيد، من باب يعني ما بده استصغار الفكرة، عيب بيقول هيك وخلص خلص قلناها انه فكرة باطلة، عرفت شو؟ لذلك سيد الشهيد عم بيقول وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق الذهني والموضوع الخارجي يدوب المرحلة الثلاثة، فخيل له أن قصد الامتثال اللي هو رقم ثلاثة إذا كان داخلا في المتعلق الذهني سامع، فهو داخل في الموضوع الخارجي. لا يا مولانا يا طبرني، أيها المختلط، أيها المختلط الخصم يا مولانا، والله ما بيصير هيك. طيب، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق الذهني فهو داخل في الموضوع الخارجي، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجود المتعلق. لا يا مولانا، الوجوب الفعلي تابع لوجود الموضوع الخارجي، مش تابع لوجود المتعلق الذهني. ولو ولو مش دارس الحلقة الثالثة، بينما وجوده يعني وجود الموضوع الخارجي متفرع على وجوب المتعلق الذهني، عرفت؟ بينما وجود الموضوع الخارجي متفرع على الوجوب الذهني طبعا. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق الذهني والموضوع الخارجي، ما بده فلسفي السيد، بس عم بكرر. وميزنا بين الجعل والمجعول، المجعول يعني الفعلية، الجعل الذي نزل على قلب رسول الله، المجعول يعني زالت الشمس، وكان هذا الإنسان عاقلا بالغا، يعني صار عنا صار الجعل مجعولا يعني فعليا. وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا يعني لزوال الشمس، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لزوال الشمس لا لوجود المتعلق الذهني يلي هو الجعل. وعرفنا أن الجعل منوط بالوجود الذهني للمتعلق، هذه القصة. وعرفنا أن الجعل منوط بالشو؟ بالوجود الذهني للمتعلق. يعني الله تعالى أول شيء بيتصور الصلاة بقصد امتثال الأمر ثم يأمر بها، هيك. وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق. طيب هلأ هون عمل لي بوز بوز، عمل لي بوز شوي، انتبه لي شوي. شو يعني لأطرافه من المتعلق والموضوع للخارجي؟ طيب أنا ما بحب هذا الإنشاء، ما بحب هذا الإنشاء، لأنه هون السيد الشهيد بده يقول أنه الموضوع والمتعلق هما واحد، وهيدا من باب العطف التفسيري. منيح هيك؟ طيب للخارجي، هيدا تفسير سيد الشهيد، وأن الجعل، خلينا نمشي على كلام سيد الشهيد، وأن الجعل، لأنه عندي تعليقة على الإنشاء، بس على الإنشاء، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني للمتعلق، هذا مظبوط، لأطرافي من المتعلق والموضوع الذي هو الصلاة بقاسم فالأمر. الجعل ليس منوطا بالوجود الخارجي، منيح، الجعل ليس منوطا بالوجود الخارجي للموضوع، الجعل متوقف على تمامية الملاك، واضحة، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. واضح، انحلت، لأنه السطر الأول كان بالذهن، السطر الثالث كان في مرحلة الامتثال، فلا دور. طيب هو خلص درس هون، بس تعليقتي أنا شو هي؟ طيب أنت يا سيدنا الشهيد، من أول الدرس لحد هلأ عم بتميز بين المتعلق الذهني والموضوع الخارجي، مظبوط؟ كم مرة عدت؟ 10 مرات؟ كم مرة عدت بهالدرس؟ طيب ليش هون جمعت بين المتعلق والموضوع بمعنى واحد؟ ليش جمعتهم واعتبرتهم بمعنى واحد؟ هيدا يا سيدنا خطأ إنشائي، منيح، أو أنه خطأ من المطبعة، وحق العبارة أن يكون هكذا، حق العبارة أن يكون هكذا. انتبه، اكتب، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني للمتعلق. طيب ما بداش لأطرافه من المتعلق. هل أنت قلت بالوجود الذهني، عفوا، للمتعلق مني أنا، عفوا، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق، ليش قلت لأطرافه؟ يعني أصدق الصلاة والطهارة والاستقبال والستر، خي ما عندي مانع، سامحناك فيها، الجعل منوط بهيدي لا بالموضوع الخارجي، يعني لا بل تكون قبل الموضوع مش بعد الموضوع، لا بالموضوع الخارجي، عرفت، لا الموضوع الخارجي هيك، بس الأزبط تقول لا بالموضوع الخارجي، فلا بدل ما تكون قبل الموضوع المطبعجي حطها بعد الموضوع، ما بتزبط بعد الموضوع، عرفت، هيدا هو السهو في الطباعة. لأطرافي من المتعلق لا بالموضوع الخارجي، ما أنت كل الدرس عم بتفرق بين المتعلق الذهني والموضوع الخارجي، ما خليك ماشي على نفس السياق. فهيدا قطعا ليس من سهو السيد الشهيد الصدر، هيدا من خطأ المطبعة، بدل ما يكتبوا لا بالموضوع الخارجي أم عكسوها. هيدا تعليقة اليوم، بس يكتفي أو نكتفي بالدرس إلى هنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.